بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس سلم الوصول، هذه المنظومة المباركة في العقيدة، وهي من أحسن المنظومات الجامعة، جزى الله مؤلفها الشيخ حافظ الحكمي خير الجزاء. كنا في الدرسين الماضيين في رحاب البيتين اللذين يتحدثان عن الإسراء والمعراج، عند قول الناظم: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. وفي هذا اليوم الاثنين 21 من شهر ذي الحجة سنة 36 و400 وألف، نواصل القراءة والحديث عن هذه عما يتعلق بهذين البيتين، وبقي لنا مسألة واحدة ثم ننتقل إلى الأبيات التالية المتحدثة عن هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناظم رحمه الله تعالى في شرحه لما ذكر معجزتي الإسراء والمعراج، تحدثنا عنهما بشيء من الاختصار في الدرسين الماضيين، ذكر مسألة يذكرها العلماء، وهي مسألة رؤية الله سبحانه، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في ليلة المعراج. هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا ليلة المعراج أم لم يره؟ هذه مسألة من مسائل العقيدة، والخلاف فيها وارد عن السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهي من المسائل التي لا يضلل فيها المخالف، لأنه وردت الأقوال مختلفة عن السلف، ولم يأتي فيها نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي نص قاطع. وقد تكلم عنها المؤلف رحمه الله في شرحه معارج القبول، وذكر أقوال العلماء في ذلك، وكأنه يميل إلى قول من قال بإثبات الرؤية. يقول: اختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. لما يقال السلف الصالح، فالعلماء يقصدون بالسلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أصحاب القرون الثلاثة الأولى، هؤلاء يقال لهم السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى هذه القرون الثلاثة، كما جاء في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي حديث آخر: خير أمتي قرني. واشتهر عند الناس هذا الحديث بلفظ خير القرون قرني، لكنه إنما ثبت باللفظين السابقين. فهذه القرون الثلاثة زكاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الخير فيها كثير، فهؤلاء هم السلف. وكلمة السلف تعني من تقدمك، من سبقك وتقدمك. فإذا قيل السلف الصالح يعني هؤلاء المتقدمين في القرون الثلاثة ممن كان على الهدى والسنة والصلاح، لأنه ليس بالضرورة أن كل من وجد في هذه القرون الثلاثة ليس بالضرورة أن يكون صالح، فقد وجد فيها غير واحد من الشهرين: الحجاج بن يوسف الأمير الظالم المبير، ولهذا يقال السلف الصالح. ومنهج المسلم المنهج الصواب أن يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فنحن لا نهتدي إلا إذا فهمنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناهما كاتباع وفهم السلف الصالح. هذا المقصود بالسلف الصالح، ولهذا يقال لمن سار على ذلك يقال له بالسلفي، ويقال لهم السلفيون، يعني الذين يتبعون السلف الصالح. وإن كان في الحقيقة هذه النسبة وجدت في هذه الأزمان وتلطخت وتشوهت حتى صار بعض الناس يعتقد أن السلفية حزب، بل اتخذها بعض الناس حزبا وعدلوا عن معناها الصواب ومعناها الصحيح. وإلا فالسلفي هو المتبع للسلف الصالح الذي يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن أهل القرون الثلاثة، فالمؤلف يقول في شرحه لهذه المنظومة: اختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ ثم قال: فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الأثر ثابت وصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وفيه إشارة إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. من المسائل التي توضح هذه المسألة، أولاً أن نعلم أن أهل السنة والجماعة متفقون على جملة من المسائل في هذا الباب. المسألة الأولى، اتفق أهل السنة أنه لن يرى أحد ربه في الدنيا حتى يموت، فهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، أنه لن يرى أحد ربه في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث عن الدجال قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فلن يرى أحد ربه في الدنيا حتى يموت، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة. لم يخالف في ذلك إلا المتصوفة من أصحاب الحلول والاتحاد الذين زعموا أن بعض ساداتهم وبعض كبرائهم يرى ربه عيانا في هذه الدنيا، وهذه كلها خرافات وخزعبلات. المسألة الثانية، اتفق أهل السنة أن الله تعالى يرى يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم، كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة والصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هاتان مسألتان اتفق عليهما أهل السنة وعليهما الأئمة، ودل عليهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. الله سبحانه لا يرى في الحياة الدنيا، يعني لا يرى عيانا بالعين، لا يرى في الدنيا. والأمر الثاني أن الله سبحانه سيراه المؤمنون يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمؤمنون سيرون ربهم يوم القيامة. اختلف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، يعني في السماء، أما في الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. إذن نفرق بين هذه المسائل، فعندنا مسألتان اتفق عليهما العلماء وليس فيهما خلاف، بل من خالف في هاتين المسألتين إنما هو من أهل البدع. من زعم أن الله يرى في الدنيا فإنه مبتدع ضال، وكذلك من زعم أن الله لا يرى يوم القيامة فقد ضل سواء السبيل، أنكر رؤية، كما هو الحال عند الجهمية ومن تابعهم ممن ينكرون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. إذن مسألة الخلاف التي يشير إليها العلماء في ليلة المعراج هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في السماء، هل رآه في هذه الليلة أم لم يره؟ العلماء أو الآثار الواردة عن السلف في هذه المسألة، لا سيما ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما وردت عنه روايات، رواية تقول بأنه فيها إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، سئل هل رأى ربه فقال الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت عنه رواية أنه قال رآه بقلبه أو قال رآه بفؤاده، فجاءت عنه رواية أنه رآه بقلبه، وجاءت عنه رواية أنه رآه بفؤاده مرتين، والفؤاد هو القلب، وجاءت عنه رواية أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. إذن هذه روايات عن ابن عباس، رواية تقول رآه بقلبه، ورواية تقول رآه بفؤاده مرتين، وهذه لا تعارض بينهما، والرواية الثالثة تقول رآه بقلبه. فمن أهل العلم من قال هاتان أو هذه الروايات فيها اختلاف عن ابن عباس، لأن ابن عباس تارة يقول رأى ربه، وتارة يقول رآه بفؤاده يعني رآه بقلبه. ومن أهل العلم من يقول لا اختلاف بين هاتين الروايتين، فقول ابن عباس رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، هذه الرواية المطلقة تفسرها الرواية الثانية، ويكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ورأى ربه بفؤاده، ومعنى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه أي أن الله تعالى خلق له في قلبه ما يكون في الإبصار، فرأى ربه بقلبه، رأى ربه بقلبه، والله أعلم بحقيقة ذلك. فنحن نؤمن بما جاء أنه رأى ربه بقلبه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن من أهل العلم من يقول ابن عباس يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، لأنه جاء عنه أنه قال رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفسر هذه الرواية بالرواية الأخرى أن المعنى رأى ربه بقلبه أو بفؤاده. ومن أهل العلم من يقول تفسيرها رأى ربه بعينيه اللتين في رأسه، ولكن هذا التفسير الأول ذكره شيخ الإسلام هو الأولى وهو الأقرب، فإن ابن عباس لم يصرح بأنه رأى ربه بقلبه، بل جاء عنه في الروايات الأخرى أنه قال رأى ربه بفؤاده. مما يؤكد هذا التفسير الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رواية جاءت عن أبي ذر وأخرى عن عائشة، فأبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن هذه المسألة فقال سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه، وفي رواية قال رأيت نورا. فهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام يفسر به ما سبق أن الرسول لم ير ربه عليه الصلاة والسلام بعينيه، وإنما رآه بقلبه، لأنه قال رأيت نورا، وفي الرواية نور أن أراه، فهذا فيه كالتصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه في ليلة الإسراء والمعراج. كذلك جاء عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها كما في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن مسروق ابن الأجدع التابعي الجليل سألها فقال يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. ثم قالت: من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقرأت قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذه المسألة الأولى. ثم قالت: ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ثم قالت المسألة الثالثة: ومن حدثك أنه صلى الله عليه وسلم كتم فقد كذب، يعني لم يكتم شيئا بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية. ثم قالت لمسروق: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. وفي رواية عند مسلم أن مسروق قال لها أو قال: كنت متكئا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائش، مسروق بن أجدع كنيته أبو عائشة، فقالت له أمنا عائشة: يا أبا عائش، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قال: فقلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقالت: وكنت متكئا، قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين؟ وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. فمسروق يسألها: هل المقصود بالرؤية في هاتين الآيتين رؤية النبي لربه؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء، أعظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء؟ ثم ذكرت يعني بقية المسائل الثلاث، وقالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ كل شيء، ما له وما عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أثر عظيم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سئلت عائشة عن هذه المسألة، مسألة الرؤية، فبينت رضي الله عنها جملة من المسائل. أولا، حرصها رضي الله عنها على تبيين الحق بدليله، فبينت أن من أثبت رؤية الله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، أنه قد أخطأ. قولها فقد كذب يعني قد أخطأ، لأن العرب تستعمل الكذب بمعنى الخطأ. وقولها في الرواية الأخرى أعظم على الله الفرية، هو من هذا الباب، من باب الزجر. وإلا فقد جاء عن ابن عباس أنه أثبت هذه الرؤية كما تقدم معنا، وإلا هذا المقصود من باب الإيضاح والبيان رضي الله عنها وأرضاه. بيّنت لنا عائشة مستدلة بثلاث آيات، مفسرة بآيتين ومستدلة بآية ثالثة. ذكرت عائشة رضي الله عنها ثلاث آيات. الآية الأولى في مسألة الرؤية قول الله تعالى، الآية الأولى قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. استدلت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية أن أحدا لن يرى ربه جل وعلا يعني في الدنيا. وهذا الاستدلال نازعها فيه جماعة من العلماء، يعني هل هذه الآية تدل على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى؟ استدلت عائشة بذلك على نفي الرؤية. المسألة التي ذكرتها عائشة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، هذا هو الصحيح والصواب، لكن ليست هذه الآية هي الدليل على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. لماذا؟ لأن العلماء استدلوا بهذه الآية على إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة وليس على نفي الرؤية. فعائشة رضي الله عنها استدلت بالآية على نفي الرؤية، والصحيح أن الآية فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فالآية ليست هي الدليل على هذه المسألة، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار، يعني الأبصار لا تحيط بالله جل وعلا، هذا معنى الآية. وإلا فإن الذي يرى ربه سبحانه لا يحيط بالله، هذا معنى الآية، ليس فيها نفي الرؤية ولا تعرض للرؤية، وإنما فيها أن الله يقول لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به. فحتى المؤمن يوم القيامة إذا رأى ربه فإن هذه الرؤية لا تحيط به جل وعلا، كما أن المؤمن يعلم صفات ربه جل وعلا، لكن هذا العلم لا يحيط بجميع صفات ربنا جل وعلا كما قال تعالى: ولا يحيطون بعلمه. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. الآية الثانية التي ذكرتها أمنا رضي الله عنها قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. والآية الثالثة: ولقد رآه نزلة أخرى. الآية من سورة التكوير والآية من سورة النجم. ففسرت عائشة رضي الله عنها هاتين الآيتين برؤية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام. كان جبريل يأتي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم على هيئة رجل، وكثيرا ما كان يأتي على هيئة دحية ابن خليفة الكلبي، وكان رجلا جميلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناس يظنون أنه واقف مع دحية. فبينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل إلا مرتين على هيئته التي خلقه الله عليه، وهذا هو الذي جاء التفسير به أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ففسرت هاتين الآيتين برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. المرة الأولى كانت في بداية الوحي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أجياد بين السماء والأرض سادا الأفق، والمرة الثانية كانت في ليلة الإسراء والمعراج. إذن في قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه الآيات من سورة النجم فسرها العلماء على الصحيح أنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليه. وبهذا يتبين لنا أن الآيات التي استدلت بها عائشة رضي الله عنها تؤيد في مجملها مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه رؤية عين، حتى في ليلة الإسراء والمعراج، وإنما رآه كما جاء في روايات عن ابن عباس رآه بقلبه أو رآه بفؤاده، كما جاء بذلك عن ابن عباس في أحد الروايات، وجاء عن غيره رضي الله عنه وأرضاه. نعود فنقول إن هذه المسألة مسألة خلافية كما ذكرنا عن السلف، فمن العلماء من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية عين، ومنهم من يرى أنه لم يرى، والمسألة كما ذكرنا الأمر كما ذكرنا أنه رآه بقلبه صلى الله عليه وسلم، ومعنى رآه بقلبه لا تفسر بأنه العلم، لا، وإنما رآه رؤية حقيقية بقلبه كما جاء في ظاهر الأحاديث، والله عز وجل أعلم بها، وهذا مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الذي رجحه كثير من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، وكذلك تلميذه الآخر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وبه أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. والمقصود أن هذه المسألة من المسائل المرتبطة بباب الإسراء والمعراج، فالعلماء يذكرونها ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في هذه الليلة، ومنهم من قال رآه كما ذكرنا على هذا الخلاف، ولا يضلل المخالف في هذه المسألة. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى في نظمه الماتع في الحديث عن هجرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا الأحداث جاءت متوالية في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان حادثة الإسراء والمعراج التي جاءت تطمينا لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفرضت عليه الصلوات. قال الناظم: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا. اجتهد نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة في دعوة الناس إلى التوحيد، وكان يغشاهم في مجالسهم ويغشاهم في أسواقهم ونواديهم، ودعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وإعلالا وإسرارا، ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وكان أهل مكة قد أجمعوا على إيذاء المؤمنين حتى اجتمع رأيهم على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتآمر عليه، كما قال ربنا جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن وصل الحال بأهل مكة إلى أن يتآمروا على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فيقتلوه، وحينها أذن الله جل وعلا لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ممن آمن، أذن لهم بالهجرة إلى المدينة التي كانت تسمى بيثرب قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها، فكان من استطاع منهم هاجر، وهذه الهجرة هي هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه الهجرة واجبة، لأنه بها يأمن الإنسان على دينه ومعتقده وإسلامه وإيمانه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة. متى كان موعد هذه الهجرة؟ قال الناظم: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت. إذن حدد لنا أنها بعد ثلاثة أعوام من المعراج، وسبق معنا أن حادثتي الإسراء والمعراج كانت في السنة العاشرة من البعثة، وقد اختلف العلماء في هذه المسائل، كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكم كان عمره لما مات عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر ما ورد في ذلك ما خرجه البخاري في صحيحه من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه. هذا هو أشهر الأقوال، منهم من يقول مكث 10 سنين، ومنهم من يقول 15 سنة، ومنهم من يقول أقل أو أكثر، لكن هذا هو الأشهر، أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ثم مات عليه الصلاة والسلام وهو 63. فيكون المعراج في السنة العاشرة، الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة، ومكث بعد ذلك 3 سنين. في السنة التي عرج فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم حدثت حوادث مؤلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها وفاة خديجة زوجه الأمين، التي كانت خير مناصر وخير عضيد له. منهم من يقول ماتت قبل هذه الحادثة، ومنهم من يقول ماتت بعد حادثة الإسراء والمعراج، والله أعلم بما هو الصواب من ذلك. ومات أيضا عمه أبو طالب الذي كان يحلو عليه ويرفق به في هذه السنة، ولهذا المؤرخون يسمون هذا العام بعام الحزن، وإلا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه بذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام سيد الصابرين، عليه الصلاة والسلام كان يبتلى فيصبر عليه الصلاة والسلام، فلما فرضت عليه الصلاة جعل الله قرة عينه في الصلاة، فكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، صلوات الله وسلامه عليه. مكث بعد هذه الحادثة 3 سنين وهو يدعو الناس، حتى كانت السنة 12 من البعثة، فالتقى في مكة في موسم الحج مع جماعة من الناس فأسلموا، وكان ممن أسلم جماعة من أهل يثرب من المدينة، فتعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته، وأسروا إسلامهم فعادوا إلى المدينة ففشى فيهم الإسلام وانتشر، ثم رجعوا من الموسم القادم موسم الحج والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوه إلى أن يهاجر إليه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة، وبعث قبله مصعب بن عمير وعبد الله بن أبي مكتوم وجماعة من الصحابة ليعلموا الأنصار دين الله جل وعلا، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمر بالهجرة وحتى يؤذن له، ولهذا قال المؤلف في نظمه: أوذن بالهجرة نحو يثرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا إلا بعد أن أذن الله عز وجل له، حتى ذكر المؤرخون وأصحاب السيرة أنه لم يبقى أحد من المؤمنين في الغالب إلا هاجر، ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر يسير، ومنهم أبو بكر، فقد كان أبو بكر قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر معه، فكان ينتظر، كان أبو بكر ينتظر إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذن الله جل وعلا للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة، فلما أذن الله لنبيه خرج نبينا صلى الله عليه وسلم نحو بيت أبي بكر، ومن هناك انطلق مهاجرين كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. قبل هذا هاجر، قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان كما ذكرنا المؤامرة التي تآمر فيها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بينها وأشار إليها القرآن في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله سبحانه قد امتن على رسوله بهذا الحدث العظيم، فقال جل ذكره: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، يعني يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. قال ربنا جل وعلا: فأنزل الله سكينته عليه، الناس كلها تطارده وليس معه أحد إلا أبا بكر والرسول عليه الصلاة والسلام في كامل الطمأنينة. قال الله: وأيده بجنود لم تره. وهذا من الأدلة على ما يتعلق بقصة الحمامة التي باضت على باب الغار وكذلك العنكبوت، أن هذه القصص لا تثبت ولا تصح، لأن الله يقول: وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى الآية. وسيأتي إن شاء الله معنا قراءة حديث الهجرة في الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. هنا سائلة تقول: إذا كان المرء يردد ويلح في الدعاء لرغبة عنده سنين، فهل كلما دعا أصاب إحدى ثلاث؟ تشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وأهل السنة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوة كانت له إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله له في الدنيا يعجل له دعوته، وإما أن تدخر له يوم القيامة، وإما أن يرد عنه من البلاء بقدر ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الجواب نعم، كلما دعا الإنسان نفعه ذلك الدعاء وكان له إحدى ثلاث، حتى لو كان الدعاء مكرر، بل إن الله سبحانه يحب من عبده الإلحاح في الدعاء. وبالدعاء يرد الله عن الإنسان كثيرا من البلاء. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، يعني يرتفع الدعاء والبلاء نازل فيدفعه الدعاء، فبقدر دعائك يرتفع عنك البلاء. إذا كان الدعاء قليلا ضعيفا يرتفع عنك بقدره، إذا كان كثيرا قويا فإنه يرتفع بقدر هذا الدعاء قوة وضعف. تقول في سؤالها الآخر: يصاب المرء في حياته بمصائب وشدائد، تقول: فما هو المطلوب في الدعاء عند نزولها؟ هل هو في المسارعة في الدعاء لرفعها أم الصبر؟ وخاصة للأنبياء صبروا السنين ذوات العدد ثم دعوا. الإنسان بادئ الأمر لا يتمنى البلاء، لا يتمنى نزول البلاء، بل إنه يدعو الله جل وعلا أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا ابتليتم فاثبتوا، أو قال: فاصبروا فإن الجنة عند ظلال أو تحت ظلال السيوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني لا تتمنوا البلاء. إنسان لا يدعو على نفسه بالمرض، ولا يدعو على نفسه بلقاء العدو، ولا يدعو على نفسه بالمصائب، وإنما يسأل الله العافية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في كل صباح ومساء أن ندعو فنقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى آخر الحديث المعروف. فإذا نزل البلاء، فيجب عليه أن يصبر، كما قال ربنا جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة، قال قبل ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال سبحانه: وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أنواع من البلاء. فإذا نزل البلاء قال الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يلتقي أو يتقبل، يستقبل البلاء بهذه بالصبر والثبات والدعاء، فيدعو الله أن يرفعه عنه ويتضرع إلى الله سبحانه ويستقبل البلاء بالرضا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الله بالرضا بعد القضاء، إذا ابتلي أن يكون راضيا لا يجزع ولا يسخط. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها أعرفت الرجل؟ قالت لا. فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعت ونسيت مصيبتها وخرجت خلف رسول الله حتى إذا أدركته قالت يا رسول الله إني لم أعرفك، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الواجب إذا نزل البلاء هو الصبر والدعاء واقتداء بالأنبياء، حتى الأنبياء كانوا إذا ابتلاهم الله يصبرون ويدعون الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل به أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهكذا الأنبياء كما في مسند الإمام أحمد من حديث صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة نبي من الأنبياء نظر إلى قومه فأعجب بهم أو أعجبه قوتهم وكثرة عددهم، فابتلاه الله سبحانه وقال له إني أخيرك في قومك بين إحدى ثلاث، إما القتل أن يقتل بعضهم بعضا، وإما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم، وإما أن أسلط عليهم الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستشار قومه فقالوا له أنت نبينا فخر لنا، أي فاستخر لنا، ففزع إلى الصلاة، وكانوا إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة. فهذا هو الإنسان يصبر ويدعو الله جل وعلا. سائل السؤال الأخير تقول يقول أحدهم إذا نزلت بي حاجة استحييت أن أطلبها من الله لأجل ذنوبي، فإذا رفعت يدي استحييت وقلت أنت أعلم بحاجتي، فهل صنيع هذا صحيح؟ الجواب ليس بصحيح، بل هذا من تلبيس الشيطان على ابن آدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسأل ربه يغضب عليه، ونظم هذا الحديث أحد الشعراء فقال الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. الله سبحانه يحب الإلحاح في الدعاء وأن تدعوه، بل الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. هذا من تلبيس الشيطان على الإنسان حتى لا يدعو ربه، بل الواجب هو الإقبال على الله والالتجاء إليه وكثرة الاستغفار وكثرة التضرع وطلب المسامحة والعفو من رب العالمين جل وعلا. فكثرة الذنوب توجب على الإنسان أن يكثر الإقبال على الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أما قول بعض الناس الله أعلم بحالي والله أعلم بحاجتي وهو أعلم بحالي وسؤالي، فإن هذا لا يؤثر عن السلف، بل جاء عن بعض المتصوفة وليس بصحيح، وما يروى في ذلك من الأحاديث لا يصح أنك تقول اللهم أنت أعلم بحالي، اللهم هذا سؤالي وأنت أعلم بحالي، لا، بل سل الله جل وعلا كل شيء، حتى الملح إذا نقص في البيت، وحتى شسع النعل إذا انقطع سل ربك، فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يسأله وأن يلح عليه وأن يدعوه. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فتضرع إلى الله وادعوه ولا يلبس عليك الشيطان. ومن تلبيسات الشيطان بالإنسان أنه يقول له أنت صاحب ذنوب فكيف تدعو الله؟ أو أن يعتقد بعض الناس أن الله لن يقبل منه الدعاء، وهذا من سوء الظن بالله جل وعلا. وسوء الظن بربنا جل وعلا هذه خصلة من الخصال التي ذم الله عز وجل عليها الجاهلية وأهل الجاهلية، كما قال ربنا سبحانه: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فلا تظن بالله ظن السوء، لا تظن بالله جل وعلا ظن السوء، بل ظن بالله خيرا وأحسن الظن بالله جل وعلا. فظن السوء هذا من صفات الجاهليين، فليس من صفات المسلم، من صفات أهل الجاهلية أنهم يظنون بالله ظن السوء. يقول ربنا جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أما أنت أيها العبد المؤمن فظن بالله خيرا وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وتذكر دائما قول الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ربنا سبحانه يستجيب حتى للكافر إذا دعاه، والمظلوم يستجيب الله له وإن كان كافرا. فأنت العبد المؤمن توسل إلى الله بصالح أعمالك، حتى لو عندك معاصي تتوب إلى الله وتعلن توبتك، حتى لو تبت في اليوم والليلة 100 مرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فاستغفرني أشهدكم أني قد غفرت له. ثم أذنب ذنبا فعاد واستغفر فقال الله: علم عبدي أنه أن له ربا يغفر الذنب أشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد فأذنب فاستغفر، فالله جل وعلا قال: أشهدكم أني قد غفرت له فليفعل عبدي ما شاء. فمعنى هذا الحديث أن العبد ما دام مقبل على الله حتى وإن أذنب ويعلم أن له ربا يغفر الذنب فيستغفر، فإن الله عز وجل يحب من عبده الاستغفار والتوبة. بل تأملوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. إذن الذنوب وقوعها من الإنسان لها حكمة، فمن حكمتها أن العبد يتوب ويستغفر ويدعو الله ويكثر من الدعاء والاستغفار، فهذا من الحكم. فالشيطان يلبس على الإنسان أنه إذا أذنب لا يدعو ولا يستغفر ولا يقبل على الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.